قلبه، وبعدين هناك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت من شدة كراهتهم لقتال العدو وهم يمرون، لأن من يساق إلى الموت وهو يرى غير الموت هذا أعظم شيء عليه، وهذا في بعضهم لا في كلهم، كما قشرنا إليه سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأنه مستنفر النفير وأنه آتيهم، قال بعض العلماء كان الذي أرسل له سرا بذلك عمه العباس بن عبد المطلب، والله تعالى أعلم. فلما أخبر قومه به جادل قومه في الحق، وقالوا ما خرجنا للقتال وإننا خرجنا للعيد، فدعنا راجع كانت سعيدة للقتال. وتكلم أبو بكر وعمر فأحسنا، وتكلم المقداد بن عمرو هو المقداد بن الأسود هو المقداد بن عمرو رضي الله عنه، وقال كلامه المشهور: والله لو سرت بنا إلى درس العناد لجلبنا من دونه معك، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: إذا أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إلى آخر كلامه. وأنه لما أعاد الكلام مرارا قال له سعد بن معاذ: كأنك تريد ما معشر الأنصار؟ قال: نعم. قال له كلامه العظيم الذي يقول في جملته: لقد بايعناك على الحق وعلمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لقوم صبر في الحرب صدق في اللقاء. هذا الخروج فبعضهم رغب فيه وحبذا وطرح بالإعانة عليه خلافا لبعض الآخر، فهذا معنى قوله: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون من شدة كراهتهم لقتال ذلك الجيش. ونرجو الله جل وعلا أن ينصر دينا ويعلي كلمته وينصر المؤمنين ويعلي دين الإسلام وينصرهم على من عاداهم، فيأخذ بيدهم إلى العمل بكتابه جل وعلا: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي كتابك ولا تجعلنا من الضالين الزائرين عنك، اللهم اهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيطان وليربط على قلوبكم
يقول الله جل وعلا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كلمه المراد بالطائفتين هنا كما أطبق عليه عامة المفسرين هما العير والنفير. العير الإبل تحمل المتاع والنفير الجيش في سلاحه وعدده وعدده. أذكرنا فيما مضى أن بدرًا الكبرى هذه لأن بدرًا ثلاث غزوات كلها تسمى بدرًا وهي بدر الأولى وبدر الكبرى هي هذه التي يقال لها بدر العظمى وبدر الأخيرة بعد أحد في العام القادم كما تقدم إيضاحه في تفسير سورة آل عمران. قد ذكرنا فيما تقدم أن أبا سفيان خرج إلى الشام برحلته إلى الشام معه عير فيها كثير من أموال قريش. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذهابها إلى الشام فتلقاها وهي ذاهبة إلى الشام ليأخذ المال الذي يشترون به من الشام فباتت العير وبلغ العشيرة ورجع منها إلى المدينة وهي غزوة العشيرة. ثم بعد ذلك صار يترقب رجوع عير أبي سفيان فلما حان وقت قفولها وعلم أنها راجعة استنفر من خف من أصحابه وتلقاها قال لهم اخرجوا إليها لعل الله يمثلكموها ليستعينوا بها على أمور دينهم ودناهم لأنهم بذلك الوقت ينقص عليهم المال. فاستنفر صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حاضرا من القوم ولم يخرجوا موعدين للقتال لكن خرجوا يتلقون عيرا والمؤرخون يقولون إن العير فيها 40 رجلا أو 30 رجلا من قريش فيهم رئيسهم أبو سفيان بن حرب وفيهم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وغيرهم من قريش. فسار إلى العير في 313 رجلا من أصحابه ليس عندهم من السيوف إلا سيفان فيما قاله بعض أصحاب المغازي إلا ثمان سيوف ليس عندهم من السيوف إلا ثمانية سيوف ولا من الخيل إلا فرسان يقولون إن إحداهما تحت المقداد بن عمرو والثانية تحت الزبير بن العوام. وذكر بعض أصحاب المغازي أن إحداهما عند مطعم بن عمير رضي الله عنهم أجمعين والأول هو المشهور عند أصحاب النوازي عندهم ثمان سيوف ثمانية سيوف فيما يقولون وفرسان ونحو من 70 بعيرا يعتقدون عليها كل ثلاثة يعتقدون على بعير. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومرهد بن أبي مرهد وغيره يعتقدون على بعير وكانت إذا جاءت عقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أركب حتى نمشي عنك، فلم يرضى إلا أن يمشي كما يمشون، ويقول لهم لست بأقوى مني ولست بأغنى عن الأدل منكما. وما ذكره بعض المؤرخين وأصحاب الموازي من أن الذي كان يعتقدان عن النبي صلى الله عليه وسلم هما علي وأبو لبابة بن عبد المنذر، لا ينافي ما عليه الأكثر من أن الثالث هو ناصر بن أبي ناصر الغنوي، لأننا قدمنا أن أبا لبابة بن عبد المنذر رده النبي صلى الله عليه وسلم من ضرحا وأعمله على حدثه على المدينة رده إليها من الضرحة، فلعل معاقبة أبي لبابة كانت قبل وجوهه، وبعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار مكانه مرهد بن أبي مرهد الغنوي رضي الله عنه. ثم إنهم ذهبوا في طريقه مالك حتى قربوا من بدر، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد يتجسسان أخبارين لأبي سفيان إلى جهة الشام، وقد انتهت الوقعة قبل رجوعهما. وأرسل أيضا بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي الزرداء رضي الله عنهما يتجسسان الخبر، وقد جاءه ببعض الخبر، لأنهم لما جاء أمير بدر وأنا خاب إليهما سمع عدي بن أبي الزرداء هذا، وبسبس بن عمرو رضي الله عنهما سمع جاريتين تداين إحداهما الأخرى، والتي تطالب تقول لها إن عير أبي سفيان ستنزل هنا غدا فأشتغل عندهم وأقضية من ذلك. وعلمنا رجل من بني ريفار فقال من جارية الطالبة صدقت فستريد العير وستقضي إذا اشتغلت عندها. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، وقد جاء رسول الله معه أبو بكر وسأل الشيخ الغفاري الذي كان على الماء واسمه سفيان كما ذكرنا بالأمس، وأخبرهما عن موقع النبي وعن موضع أبي سفيان، فقد قال له النبي نحن مما كما ذكرنا. وذكر الأخباريون أن أبا سفيان جاء وفتت بعض أبعار النوابع، بعضهم يقول فتت عرب إلي بسبس وعدي بن أبي الزغفاء، فوجد في بعار البعير النوى، فقال هذه على إيه يثرب، ولم يشك في أنها من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فرجع مسرعا وأدى العير عن بدر أصلا وساحل بها إلى جهة البحر وأسرع بها هناك. وأجر جندم بن عمرو الغفاري على أن يسير سيرا مسرعا إلى قريش ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعرض لعيرهم فيها أموالهم. والمؤرخون يقولون إن هذه العير فيها ألف بعير كلها تحمل الأموال، وفيها 40 أو 30 رجلا من قريش، ويتحمل مالا كثيرا. فأسرع زمزم بن عمرو الغفاري إلى قريش بنشر سريع، وجاءهم بسرعة، ولما قرب منهم جزع أذني البعير الذي هو عليه وحول الرحل وشق القميص وطاح بصوت مزعج: يا معشر قريش اللقيمة اللقيمة، واللقيمة الإبل تحمل المتاع. كما قال نادرة مجيئا يطيف بها والصدقين اتباعه إن محمدا تعرض لغيركم يريد أن يأخذها كما رفل إيران الحضرمي. وبعضهم يقول إن بين وقعة بدر وبين قضية عيرين الحضرمي شهران فقط والله تعالى أعلم. وقد نجيء بند في عمر الغفاري بثلاث ليال رأت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها رؤيا هائلة عجيبة أثرت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قالت له إني رأيت في منامي رؤيا عجيبة أخاف أن يصل إلى قومك منها شر. قال وما هي؟ قالت رأيت راكبا على بعير الله لما جاء بالأبطح رفع صوته ونادى فلم تروا إلى مصارعكم في ثلاث. قالت وأنا خبائره على وهر الكعبة فيما ترى في نومها وطرق به المرات ألم تروا إلى مصارعكم في ثلاث. وفعل كذلك على جبل أبي قبيس وأرسل صخرة عظيمة من أبي قبيس فلما جاءت إلى أكثر الجبل وصدت أن انكسرت وتفرقت سواياها فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا دخله منها شيء. كانت أثرت هذه الرؤيا إلى العباس أخيها واستكتمته عليها فأثرها العباس إلى بعض أصدقائه من بني ربيعة فأسرها ذلك إلى غيره حتى فات الخبر فتناقلها الناس. فأتى العباس البيت ليطلب وإلى أبو جهل في نفر من قريش فقال له أبو جهل إن انتهيت من طوافك فأتنا. فلما أتاه قال له أبو جهل يا أبا الفضل متى حدثت فيكم هذه النبية الجديدة؟ أما كفاكم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ هي قالت إنا ننزل إلى مصارعنا في ثلاث فسننتظر هذه الثلاث وإن انقضت ولم يكن فيها شيء كتبنا عليكم أنكم أكياد بيت من العرب. فالعباس في ذلك الوقت لم يغضب ولم يقل شيئا إلا أنه أنكر وجحد أن أخته رأت شيئا. لما كان بالليل فرجع إلى أهله وجد نساء بني عبد المطلب كلهن في شدة الغضب فقالوا له هذا فاسق يسب رجالنا ثم شرع يسب نساءنا وأنت لا تغير شيئا. فأغرن صيره عليه وغضب العباس ولدي على ما فات منه وأصبح لم التعرض لأبي جهل لئن عاد إلى ذلك لينتقمن منه. وكان ذلك هو اليوم الثالث من أيام الرؤيا فجاءه في المسجد يتعرض إليه وأبو جهل مشغول لأنه يسمع صوت بن ابن عمر والعباس لا يسمعه. كان أبو جهل حديد السمع فرآه مشغولا حتى وصل إلى باب المسجد فإلى بند على بعيره يقول اللقينة لقينة إلى آخر ما يكرم فاشتغلوا وتجهزوا صراعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يروي محمد أنها كعير بن الحضرمي لا والله لا يكونن غير ذلك. ثم انهم تجهزوا مسرعين ولم يلق من اشراف قريش احد وتخلف من اشرافهم ابو لهب بن عبد المطلب قبحه الله واستاجر العاصي بن هشام بن المغيره بدون كان لهم عليه انه يذهب مكانه وبدله الى بدر قبحه الله. ثم إنهم لما تهيأوا للسفر قالوا إن بينكم وبين بني بكر بن عبد مناة بن سنانة حربا إن خرجتم عن دياركم لعل بني بكر أن تأتي بلدكم بعدكم تأخذوا نساءكم وتجهنكم وأموالكم ليس دونهم رجال. وكان بين قريش وبين بني بكر بن عبد الملك بن سنانة حرب كذبها أن رجلا من بني عامر بن لؤي وهو ابن لحق رجل من بني عامر بن لؤي أخو مقرس بن حفص رضي الله عنه الصحابي المشهور كان قتله رجل من بني بكر بن سنانة فأقل مقرس بحق بفعله فقتل الكناني فصارت بين قريش وبين كنانة قاتل ومقتول وصارت بينهم حرب. فلما خافوا كنانة جاءهم إبليس اللعين علنا متمثلا لهم في طراقة ابن مالك بن جعشم رضي الله عنه وهو الذي ساقت به قرائن فرسه لما تبع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. وطراقة ابن مالك بن جعشم رضي الله عنه صار من أصحاب رسول الله أسلم وهو سيد بني مدلج من بني بكر بن كنانة. جاء الشيطان في صورته وهم يعرفون طراقة كأنه طراقة لا ينكرون منه شيئا وهو الشيطان متمثل في صورة ذلك الرجل. فقال لهم أنا طراقة بن مالك بن جعشم إني دار لكم من كنانة لا يمكن أن يصلوا إليكم بسوء كما سيأتي تفاصيلها على في هذه السورة الكريمة. فلأنه قال وقال لا والد لكم اليوم من الناس وإني دار لكم هو الشيطان. أما تمثل لهم بسورة سراقة بن مالك رضي الله عنه ولم يزل معهم يقيل معهم حيث قالوا ويبيت معهم حيث باتوا حتى ترى جمعان يوم بدر ورأى الشيطان الملائكة ينزلون من السماء لنصر دين الله. لما رأى الملائكة خاف قبيح وقال لهم إني أرى ما لا ترون إني نقص على عقبي وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وبعد ذلك يقول قريش خللنا طراقة وهرب عنا ولم يعلموا أنه الشيطان حتى أسلموا وسمعوا قصته تتلى في سورة الأنفال هذه. فلما خرج فلما قال لهم الشيطان إني جار لكم من بني بكر وخرجوا. وكان أمية بن خلف من سادات قريش هم ألا يخرج لأنه كان صديقا لسعد بن معاذ رضي الله عنه في الجاهلية. وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل عند سعد وكان سعد إذا مر بمكة أو جاء وسيرا نزل عند أمية. وكان سعد رضي الله عنه بعد أن وصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته ذهب مسيرا إلى مكة ونزل عند أمية بن خلف فقال له انظر لي وقت يكون البيت ليس عنده أحد لأطوف فراح به منتصف النهار ليطوف ببيت الله الحرام فرآه أبو جهل يطوف. قال من هذا؟ قال أنا سعد بن معاذ. قال تطوف بالبيت آمنا وأنتم أريتم محمدا وأصحابه. فقال له سعد والله إن منعتني من مكة لأمنعنك مستجارك إلى الشام. ورفع صوته فقال له أمية بن خلف يا سعد لا ترفع عليه صوتك هذا سيد أهل الوادي. فغضب سعد وقال لأمية لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. فجزع أمية جزعا شديدا لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. ورجع إلى امرأته فقال يا أم صهوان أنا سمعت ما قال أخي يهربي. قالت ما قال؟ قال إنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي فقالت والله ما يكفيه محمد صلى الله عليه وسلم هم مع كفرهم وعنادهم يعلمون انه لا يكذب. فلما تهيأوا للنفير اراد اميه ان يتخلف فجاءه ابو جهل وقال يا ابا صفوان انت من ساده اهل الوادي لا تخلف فتخلف الناس فلا بد ان تذهب. فلم يزل به حتى ذهب. قال وقال بعضهم جاء وعقبه بن ابي معيط يطيب ومجمر فقال له تبقى بها فانما انت من النساء. فلم يزالوا به حتى خرج. وخرجوا موعدين للحرب لم يلق من سادات قريش وقادتها احد الا ما ذكرنا عن ابي لهب قبحه الله وذكر اصحاب المراجل المطعمون منهم. فقالوا عندما خرجوا من مكه نحر لهم ابو جهل عمرو بن هشام قبحه الله اكرم من الابل. ثم من الغد نحر لهم اميه من خلف بحسان تسعا من الابل لانهم ينحرون عشرا ويوم تسعا. ثم نحر لهم بقدي سهيل بن عمرو في عشرا من الابل. ثم من قدي ذهبوا الى المياه الى جهه ساحل البحر فاقاموا هناك يوما فنحر لهم شيبه ورابعه عشرا تسعا من الابل. ثم اصبحوا بالجحفه فنحر لهم عتبه بن ربيعه عشرا من الابل. ثم اصبحوا بالابواء فنحر لهم منبه ونوبه بن الحجاج التهويان عشرا من الابل. ثم نحر لهم العباس عشرا من الابل. ونحر لهم ابو البكر بن هشام على مائده عشرا من الابل. وارسل لهم عمار بن رحبه الغفاري عشرا من الابل. وغير ذلك كانوا ياكلون من اسوادهم. فلما رجع ابو سفيان ارسل الى قريش ارجعوا فانكم كنتم تريدون ان تمنعوا اموالكم وعياكم وقد نجاها الله فارجعوا فلا حاجه لكم بقتال محمد واصحابه. فقال الله ابو جهل والله لا راجع حتى نريد بدرا وتعزف علينا القيام ونشرب الخمر وتسمع العرب بنا فتهابنا. فكانت بدر مسلما من مراسم العرب للزمن القديم. وكان الاخلص بن شعيب الثقفي حليف بني زهره. فلما سلمت العلوم نجت وكان فيها رجل واحد من بني زهره بعضهم يقول هو مكرمه بن نوفل. فقال لخنت بن شعيب والله لترجعن يا بني زهره هذا ابن بنتكم ان غلب الناس كلا فعزه وشرفه لكم وان غلبت العرب كفتكم اياه. فرجع لبني زهره ولم يشهدها زهري ابدا ولم يخرج من مكه فيها عدوي ابدا. فبنو عدي وبنو زهره لم يشهد بدرا احد منهم مع الكفار. بعد ذلك كان للأخنس بن شعيب شرف في بني زهره وحليف لهم اصله من بني ثقيف وابنه ابو الحكم بن الأخنس هو الذي قتل عبد الله بن جحش ليجدها يوم احد كما تقدم في تفسير سوره ال عمران. وقال لهم وعندما جاءوا فقرأوا نزلوا وراء الشهيد وراء العقنقل بالعزوه القصوى من بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بواد فيه دهب ورمل تسرق فيه الاقدام من جهة بدر من وراء عدوة بدر الدنيا التي كرهن بها. وكان أولئك نزلوا وراء العقنقل الشهيد الكبير. فأرسل الله مطرا تلك الليلة التي وقعت بدر من صريحتها وكانت ليلة الجمعة وهي الليلة السابعة عشرة من رمضان على اثنين من الهجرة. فكان المطر الذي نزل على رسول الله وأصحابه واقعا موقعا لأن المحل الذي كانوا فيه كان يراد فيه دهب يعني رمل تسرق فيه الأقدام. وكانوا في عطش ونام تلك الليلة لأن الله سلط عليه ومعاد كما هو أحد التفسيرين على ما سيأتي في قوله إن يغشكم المعاد أمانة منه فجاءهم الشيطان ووسوس لهم وسوسه فقلت على بعض صحابته قال شديدا فقال لهم أنتم تقولون إنكم على الحق هذه وسوسة إبليس التي أثر عليهم بها أنتم تقولون إنكم على الحق وبكم نبي الله وأنتم في عطش وعليكم الجنابة لا تجدون ما أن تستلون به فسيجهدكم العطش حتى إذا علم القوم أن العطش قطع أعناقكم جاءوكم فقتلوا من شاءوا وأقلوا من شاءوا فأرسل الله المطر حتى كان الوادي فأتتلي من الجنابات وتطهروا وشربوا وتقوا دوابهم وهبت لهم المطر الأرض الدهشة حتى صار المشت عليها ليس فيه كلفة عليهم وكانت العدوة القصوى التي بها الكفار لما جاءها المطر كان بها وحل أي قوم تسرق به الأقدام فلم يقدروا على الرحيل منها في ذلك الوقت ثم بعد ذلك لما خرجوا وجاءوهم متطوبين من الشهيد الكبير العقنقل وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول الليلة التي من طبيعتها بدر أرسل طائفة من أصحابه بهم علي والزبير بن العوام رضي الله عنهم فوجدوا واردة لقريش منهم غلام من ربه ونبيه بن الحجاج من بني سهم وغيرهم فأخذوهم فجاءوا بهم والنبي يصلي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أن تكون الراوية الواردة لأبي سفيان لأنهم يحبون العير ويكرهون النفير كما قال تعالى وتودون أن غيرات الشوكة تكون لكم فإذا قالوا لهم أين أبو سفيان قالوا لا أين لنا بأبي سفيان ولكن مع قريش فلان ابن فلان ويعدون لهم سادات قريش عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وجمعة بن الأسود ومنبه عبيد بن الحجاج وغير ذلك من صناديد قريش فإذا قالوا لهم هذا ضربوهم فإذا ضربوهم تخلصوا منهم وقالوا نحن واردة أبي سفيان فإذا قالوا ذلك تركوهم حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال إذا صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبوكم تركتموهم والله إنهم لواردة الجيش فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم فقالوا كثير ولا ندري عددهم فقال كم يرحمون قال يوما عشر قالوا يوما عشر من الإبل ويوما تسعة قال قوم ما بين التسعمائة والألف فهو كما قال صلى الله عليه وسلم قال من فيهم فعدوا صناديد قريش وأشرفها ويسألوا أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وحكيم بن حزام وجمعة بن الأسود وأبا بكر وعمر بن عبد الود وذكروا جميع سادة قريش وقادتها وقال لهم صلى الله عليه وسلم هذه مكة رمتم بأبنائك بها وقد أرسل القوم عمر بن وهبي الجماحي رضي الله عنه وهو في ذلك الوقت كافر مع الكفار وقالوا له هب احذر لنا القوم فجاءهم عمر وقال لهم حذرت القوم فوجدتهم 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا ولكن انظروني امرها للقوم كمين فركب فركب وجعل في الوادي حتى ابعد ورجع الى قومه فقال والله ما لهم كمين ولكني رايت قوما قال لهم والله لا يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم والله لقد رايتنا واضح يهرب تحمل الموت الناقع رايت البلايا تحمل المنايا لا راي عندي ان ترجعوا عن هؤلاء سمع كلامه حكيم بن حزام بن حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه فجاء الى عتبه وقال له قريش لا تطلب عند محمد صلى الله عليه وسلم شيئا الا فعل عمرو بن الحضرمي الا يقتل في سريه نخله وهو حليفه فتولى امره واجع لقريش. فقال عتبه بن ربيعه هو حليفي وعلي دموها وعقل حليفي علي وارجعوا من هنا ولا حاجه لكم بقتال محمد واصحابه. فاتفق راي الحكيم وعمر بن وهب وعتبه بن ربيعه على رجوع القوم. فقال عتبه بن ربيعه للحكيم الصواب ان ارجع ولكنهم الى ابن الحنظليه يعني ابا جهل. فلما جاءه من عتبه فقال له ان عتبه يقول لك وانه حمل عقل صاحبه وحمل جبنها وجب الناس. فقال ابو جهل انتفخ سحار عتبه من الجبن والسحار رئاه. هم يقولون ان الانسان اذا اشتد خوفه انتفخت رئته بصبره فملا الصبر فرغب عند ذلك عتبه وقال سيعلم مستر استشر دما من جبان. وامر ابو جهل قبحه الله عن يد الحضرمي اخى عدن الحضرمي ان يشد ثاره. فقام عامر الحضرمي وقال وثاره وعمره فاهتدم الناس للقتال. وافسد ابو جهل كلما اراد عتبه وحكيم وعمير ان يصلحوا. فلما رقع ذلك قال بعض المهلكين اول قتيل قتل
رافع من السبعة بألف من الملائكة مردفين بصيغة المفعول. واختلف العلماء هل باشرت الملائكة القتال أو لم تباشر. فكثير من المؤرخين وجاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن الملائكة باشرت القتال يوم بدر وأن بعض الصحابة يتبع رجلا حتى يسقط أمامه لا يدري من قتله. قال بعضهم كنت أتبع رجلا من الكفار فسمعت صوت سوط ضرب فإذا وجهه مشق وجميع وجهه قد اخضر ومات. بعضهم قال أردت أن أمد سيفي إلى رجل فسقط رأسه قبل أن يصل إليه سيفي. لأن الملائكة تقتلهم. وأظهر القولين أن الملائكة في ذلك اليوم قاتلت خلافا لمن قال أنها للتثبيت والعدد والمدد وأنها لم تباشر القتال. والذين قالوا لم تباشر القتال قالوا لأن ملكا واحدا لو شاء أن يفنينا على وجه الأرض لما أتعبه ذلك. فإن جبريل لما صاح بثمود أهلكهم مرة واحدة ولما رفع قرى قوم لوط أهلكهم مرة واحدة. لو أراد أن يمسحهم بريشة من جناحه لما ترك لهم أثرا. وقال بعض العلماء لا مانع من قتال الملائكة ولم ينسب الأمر إلى الملائكة ليجعلهم عددا ومددا فيكون الفتح والظفر والنصر كأنه على أيدي الصحابة. إذ لو كان الملك أهلكهم لما كان للصحابة في هذه الوقعة العظيمة مزية. فلما اختلطوا يعني صاروا يقتلونهم فأنزل الله المدد من السماء وثبت قلوب المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين كما سيأتي في قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل بنان. فقد نهى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن قتل بعض الناس. نهى عن قتل عباس بن عبد المطلب عمه رضي الله عنه. وقد بدرت من أبي حذيفة بن عتبة رضي الله عنه تلك البادرة التي ندم عليها وصار في خوف دائما حتى استشهد بمن استشهد من الصحابة في اليمامة أيام قتال مسيلمة. لأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه أعني أبا حذيفة لما نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل عباس قال أنا أقتل أبناءنا وإخواننا ولترك العباس والله إن لقيته لألجمنه السيف ولما قالها ندم وجزع منها وصار خائفا منها دائما حتى استشهد. وكذلك لما جر قتل قريش إلى القريب وكان أبوه عتبة يجره إلى القريب رؤية الكراهة في وجهه فاعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الكراهية التي ظهرت في وجهي ليست انتصارا لكافر ولكن عتبة هذا كنت أعهد فيه عقلا وحزما وحلما كنت أظن أن عقله وحيجا يمنعه من ميتة السوء هذه وأنه يؤمن بالله فاعتذر بهذا. ومن نهى عنه صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم أبو البختر ابن هشام الذي كان من أحسن الناس معاملة لرسول الله وبني هاشم لم يؤذهم قط وأيام حصار قريش لهم في الشعر كان معهم وهو من النفر الذين سعوا في نقض الصحيفة التي كتبوا فيها مقاطعتهم فلم يؤذهم قط ولم يجدوا منه إلا الإحسان فنهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. فالتقى به المجلد بن نيال البلوي رضي الله عنه حليف الأنصار فقال له يا أبا البختري إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك فلا نتعرض لك. وكان مع أبي البختري زميل فسمى جنادة بن مليحة فقال له أبو البختري والزميل قال لم ينهنا صلى الله عليه وسلم عن قتل الزميل قال أما أنا فلا يقتل زميلي حتى اقتل دونه. وذكر رجزه المشهور لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله ولا يفارق جزعا أكيله. ولذا صار يقاتله المجذع دون ذلك الزميل فقتله المجذع رضي الله عنه. وكان المجذع بن نياب البلوي رضي الله عنه يرتجز في ذلك رجز من جملة ما يقول فيها أنا الذي أزعم أصلي من بني أضرب بالحربة حتى تنثني ويرى أطعن بالصعدة حتى تنثني. فجاء واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بأنه ما تعرض له حتى قاتله دون زميله فمنح الله المسلمين أكتاف الكافرين فقتلوا 70 من خيارهم وأسروا 70. وكان ممن قتل في ذلك اليوم أبو جهل بن هشام لعنه الله. وقد صح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف كان بجنب عبد الرحمن وكان رجلا له قامة كان بجنبه رجلان صغيران في القدر وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن الحارث المشهور بمعاذ بن عفراء. فكأن عبد الرحمن بن عوف استنقصهما وظن أن اللذين بجانبيه ليس رجالا يمنعانه لأن الرجل إذا كان في صف القتال بجنبه الرجال كانوا يمنعونه ويشدون أزره فهو استنقص هذين واستحقرهما لصغر قدرهما. فإذا أحدهما يكلمه خفية من صاحبه ويقول يا عم أرني أبا جهل قال ما حاجتك به قال سمعت عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ولم يدري فإذا الآخر يسائله سرا من صاحبه ويقول له مثل ما قال صاحبه قال فعلمت أن الذين بجنبي أنهما رجال. فلما رأيت أبا جهل يدور في قريش كالحرجة والحرجة الشجرة الكبيرة في الغابة يحتف بها الشجر من جميع جوانبها وقريش يحتفون به ويقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. وقبحه الله يرتجز ويقول ما تقيم الحرب العوام مني باسل عامين حديث السن بمهل هذا ولدتني أمي. فقلت لهما هذا صاحبكما فابتدراه بسيفيهما فأطار رجله بنصف ساقه كأنها نواة طائرة من تحت مرداخ من شدة الضربة فسقط سريعا وبقي قبحه الله بالمعركة حتى انهزم عنه قومه. فجاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووجده في آخر الأمر فاحتز رأسه. قالوا لما أخذ لحيته وأراد أن يقطع رأسه قال له ارتقيت صعبا يا روعي الغنم؟ وقال له أخبرني لمن الدائرة؟ قال لله ولرسوله.